والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة سهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 77 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أنقل رغبة بعض من الأخوات اللائي يحضرن هذا الدرس في أن يقرأ الإخوة الموجودون كل منهم سورة ياسين لمريضة تعاني من مرض عضال شديد، فإن استجبتم لذلك كان لكم الأجر إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل لها الشفاء. نحن وقفنا في درسنا الأخير عند أول باب الوصية بالنساء، ولد استعراضي للأحاديث التي ساقها الإمام النووي في هذا الباب، رأيت أن معظم هذه الأحاديث سبق أن ذكرناها أو ذكرنا ما يقاربها وشرحناها، ولعل استعراضنا لأحاديث هذا الباب يوقعنا في تكرار حديث عن النساء والوصية بالنساء وما يتعلق بذلك. في يعني كان هو موضوع دروسنا الثلاثة التي مرت، ولذلك وجدنا أن نتجاوز هذا الباب إلى الباب الذي يليه وعنوانه باب حق الزوج على المرأة. الحديث لا يزال عن المرأة لكن الآن بطريقة أخرى. هذا الباب مع الباب الذي يليه يرسم فيه النبي عليه الصلاة والسلام حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج، فهو بحث يعني شرعي أو قانوني محدد أكثر من أن يكون وصية عامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء عموما. هذا الشيء شرحناه وأوضحنا مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالمرأة على كل المستويات والأصعدة، وانتهينا من بيان ذلك. إذن لكي لا نقع في تكرار، ونظرا إلى أننا لم نتجاوز بعد ربما يعني ربع الكتاب وكدنا أن نصل إلى درس يعني أو إلى 400 درس في سلسلة هذه الدروس، فمن الخير أن نتجنب التكرار. إذن نبدأ بباب حق الزوج على المرأة، وكالعادة يبدأ الإمام النووي كل باب بما يتعلق به من النصوص القرآنية. افتتح الإمام النووي هذا الباب بقوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، صدق الله العظيم. ثم بدأ الإمام النووي بعد هذا بسرد الأحاديث المتعلقة بموضوع الباب، ونبدأ بدورنا كالعادة بشرح الآية القرآنية التي تضمنت إجمالا موضوع هذا الباب. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. طالما وقف عند هذه الآية كثير من الناس يستشكلونها بطيب نية أو يستثيرون الإشكال منها بسوء طوية، وأيا كان الأمر فنحن موقفنا في هذه الدروس أن نجلي الغوامض وأن نزيل الشبهات وأن نكشف الحق بالبرهان العلمي بعيدا عن العواطف وبعيدا عن العصبية للدين أو ضد الدين. هذا هو منهجنا الذي التزمناه منذ أمد بعيد، وبناء على ذلك ينبغي أن نفهم معنى قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. وهذا المعنى كرره الله سبحانه وتعالى في آية أخرى، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذا المعنى الذي ذكره الله بنوع من التفصيل ذكره هنا إجمالا عندما قال: الرجال قوامون على النساء. ولكن ينبغي قبل أن نفسر معنى هذه الآية أن نتذكر آيات أخرى تتعلق بهذا الموضوع، من مثل قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومن مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. وعندما نلاحظ هذه النصوص، إن في كتاب الله عز وجل وإن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نأخذ المعاني هكذا ظاهرة سطحية، قد نتصور أن في الأمر تناقضا أو تعارضا. كيف يقول الله عز وجل عن النساء والرجال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي لا يعلو طرف على طرف، ويقول رسول الله: النساء شقائق الرجال، أي هم وهن سواء. ثم يقول الله عز وجل هنا: الرجال قوامون على النساء. نسأل: ما معنى القوامة هنا؟ قوامون صيغة مبالغة من قائم، ومعنى الآية أن الرجال لهم القوامة على النساء. ما المراد بهذه القوامة؟ وفي أي الأجواء تكون هذه القوامة؟ المراد بالقوامة فيما اتفق عليه العلماء قوامة الإدارة وقوامة التدبير والرعاية، ومكانها المنزل والأسرة. نعم، إذن القوامة التي يعنيها البيان الإلهي ليست قوامة تسلط، وليست قوامة استغلال وظلم، وليست قوامة ترفع من الرجل على المرأة أو تعال منه لنفسه عليها، كل هذا غير وارد قولا واحدا. إنما المراد أن الأسرة التي تحوي عددا من الرجال والنساء هم باختصار أعضاء الأسرة، لابد أن يكون فيهم من يدير شأنه ومن يدبر أمره، هكذا يقتضي النظام، وإلا سادت الفوضى. إذن لمن تكون الإدارة ولمن تكون الريادة؟ للرجل أم للمرأة؟ جواب كتاب الله عز وجل أن الريادة ينبغي أن تكون للرجال سبحانه وتعالى. هذه الريادة هل تعني أفضلية جنس الرجل على المرأة كجنس؟ معاذ الله. ولا تعني أفضلية جنس المرأة على الرجل أيضا، لا شأن للقوامة بهذا التفاوت بين الرجل والمرأة قط. هل تعني هذه القوامة أن هوية الرجل تتسامى على هوية المرأة، أن في كيان الرجل دما يفوق قداسة دم المرأة؟ لا يريد هذا إطلاق، إنما المسألة عبارة عن منهج تنظيمي، والإسلام على كل الأصعدة والمستويات دين نظام، لا يعرف الفوضى ويحذر من الفوضى دائما، بدءا لا أقول من الأسرة، بدءا من أي عدد لا يتجاوز 3 أشخاص يسيرون في طريق، هل تجد نهجا تعاونيا أقل من هذا؟ في مثل هذه الحالة يأمر الإسلام بالتنظيم ويحذر من الفوضى. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فأمروا عليكم. بمجرد ما يجد المسلمون أنفسهم وقد تكاثروا فأصبحوا 3 أشخاص في طريق، في دار، في سفر، وصية الإسلام لهم أن لا يخطوا خطوة واحدة إلا بعد أن يؤمروا على أنفسهم، أي على مجموعهم واحدا منهم. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ترى لو أنهم التقوا على تأمير من يسمى زيدا أو عدنان بينهم، هل هذا يعني أن زيدا هذا قد أصبح أعلى شأنا عند الله أو في المجتمع من أخويه الآخرين؟ هذا غير وارد نهائيا ولا يخطر في البال أبدا، ولكن كل ما في الأمر أن النظام اقتضى أن يكون هنالك مسؤول، لا بد من وجود مسؤول انطلاقا من هذا العدد الصغير، أقل الجمع 3، انطلاقا من هذا 3. الخطوة الثانية الأسرة، إذا كان 3 ينبغي أن يؤمروا عليهم واحدا، من باب أولى الأسرة الصغيرة التي هي النموذج الجزئي للمجتمع الكلي. أيضا لا بد أن يوجد من يكون أميرا أي مديرا لشؤون هذه الأسرة، وتجاوز بعد ذلك إلى الدوائر التي هي أوسع، ثم أوسع في نطاق المجتمع. لو وجدنا في مؤسسة اقتصادية، علمية، اجتماعية، جمعية من الجمعيات أيا كانت، لابد أن يكون، أن يسود هذه المؤسسة أو هذه الجمعية أو هذا المعهد تنظيم، ولا بد أن يتجسد هذا النظام في أمير، في قائد، في من يدبر الشأن. توسع في التصور، الأم الواحدة أو البلد الواحدة أو القرية الواحدة ينبغي أن يسودها النظام، ولا يمكن أن يسودها النظام إلا إذا تجسد هذا النظام بإمرة من يقود، لا بد من ذلك. ومرة أخرى أقول، هذه الإمارة التي تكون على مستوى 3 أشخاص يسيرون في طريق، أو التي تكون على مستوى الأسرة في الدار، أو التي تكون على مستوى مؤسسة من المؤسسات، أو التي تكون على مستوى قرية أو مدينة أو على مستوى دولة، هذه الإمارة عندما يخصص لها إنسان، هل تعني أن هذا الإنسان أفضل في جوهره في ذاته من الآخرين عند الله عز وجل أو عند الناس؟ هذا غير وارد نهائيا إطلاق. إذن القوامة التي أمر الله عز وجل بها في المنزل تنبثق من هذه الحاجة، من الحاجة التنظيمية، لا تنبثق من تصنيف تفاوتي طبقي بين الرجل والمرأة. لا يخطر هذا في بال مسلم لا اليوم ولا فيما مضى منذ أن أنزل الله عز وجل شرائعه وأحكامه. طيب السؤال التالي، قد يقول قائل: حسنا، ولكن لماذا لم تكن الإمرة للمرأة مثلا، أو لماذا لم تكن الإمرة على أساس من ما يسميه الفقهاء بقسمة المهايئة، يعني في السنة الأولى القوامة للرجل، السنة التي تليها القوامة للمرأة، ثم يسير الأمر على هذا النهج تبادلا؟ الجواب أوضحه الله عز وجل. عندنا أولا قاعدة، ولحسن الحظ هذه القاعدة قانونية تدخل في قانون الدولي العام معترف: من ينفق يشرك، من ينفق يشرك. هذا قانون لم يخطر في بال أحد من الناس يوما أن يعارضه. الإنسان الذي بيده الإنفاق، بيده الحساب، ينبغي أن تكون إليه أيضا إدارة الأمر. فإن ذهبت تعكس وقعت المشاكسات ووقعت الفوضى. إن قلت زيد من الناس هو الذي يشرف على الإنفاق، هو المنفق، بيده الحساب، نعم، وزميله هو الذي يدير الشؤون، ستجد أن المشاكسة ستتزايد والفوضى ستتراكم. هذا شيء واضح. إذن لابد أن يكون الإنسان الذي بيده سلطة الإنفاق، ينبغي أن يكون هو الذي يدير الشؤون، هو الذي بيده الإدارة. وهذا معنى قول الله عز وجل: وبما أنفقوا من أموالهم. لما كان الرجل هو المنفق بشرع الله وبأمره، هو المكلف أن ينفق بادئ ذي بدء عندما يقدم المهر، واستمرارا عندما يقدم النفق بكل أنواعه. إذن كان لابد أن تكون القوامة للرجل. ولكن لم يقف البيان الإلهي عند هذا، قال: بما فضل بعضهم على بعض. أي تفضيل؟ أي تفضيل يعنيه البيان الإلهي؟ وهو الذي قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهو الذي قال: إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات، إلى آخر الآية. فصل وأوضح أن كل الصفات التي يثيب الله عليها، سواء صدرت من رجل أو امرأة، الأجر في ذلك سواء. لا يتعالى الأجر لأن الصفة صدرت من رجل، ولا يهبط الأجر لأن هذه الصفة صدرت من امرأة. نعم، هكذا أوضح الله عز وجل. إذن ما معنى قوله هنا: بما فضل الله بعضهم على بعض؟ هذا التفضيل الذي يعنيه القرآن كلام الله عز وجل هنا هو تقسيم الله عز وجل المزايا بين الرجل والمرأة على النهج الذي يجعل التكامل شائعا بينهم. هذا معنى التفاضل الذي تعنيه الآية. جعل الرجل أفضل من المرأة عقلا وثقة ودقة فكر ونظر، وجعل المرأة أفضل من الرجل سمو وشعور ودقة عاطفة ووجدان. هذه قسمة الله عز وجل، ولا يمكن لأي عاقل أن يناقش في هذا الأمر، لا خلقا وتدبيرا ولا حكمة وتنظيما. كلنا يعلم، ودرسنا ذلك في علم النفس الحديث لا القديم، أن الرجل أكثر دقة وقدرة على ممارسة التفكير ودقة التأمل الذهني، أكثر قدرة على هذا من المرأة. والأدلة العملية والتجريبية كلها شاهدة على ذلك. بالمقابل درسنا أيضا أن المرأة أسمى من الرجل شعورا ودقة عاطفة ووجدان، فعاطفتها أكثر تهذيبا وأكثر رقة وأسمى شعورا، هذا أيضا واقع. ترى هذا واقع. وقبل أن أنتقل إلى النقطة الأخرى أقول كل نظام خلقه الله في المجتمع لا بد أن ترى إلى جانبه استثناءات شاذة، هذه سنة رب العالم. نعم، فقد تجد في النساء نساء أوتين قدرة عظيمة على التأمل والتفكير وسبر الأغوار والصبر على الفلسفة ودقائق العلوم، لكن ليست هي القاعدة، هذه حالة استثناء. وقد تجد رجلا فطر على يعني شعور عاطفي عجيب ودقة فيما يتعلق بالإحساس الوجداني، لا تكاد تجد النساء قد بلغنا إلى هذه الدرجة وهذا الشأن موجود، لكن هذا أيضا أمر استثنائي. والقوانين دائما تتبع الشيء العام ولا تتبع الحالات الاستثنائية، هذا ينبغي أن نعلمه. طيب، السؤال هو سؤال يوجه إلى ربنا عز وجل، يا رب لما فاوت كما تقول هنا بين هاتين المزيتين في الرجل والمرأة؟ هل لا جعلت العاطفة التي يتمتع بها الرجل والعقلانية التي يتمتع بها الرجل سواء بسواء كالعاطفة والعقلانية اللتين يتمتع بهما المرأة؟ ما حكمتك يا مولانا في هذا الذي أبدعك؟ الجواب، تأملوا أيها الإخوة، لو أن الله عز وجل جعل الرجل والمرأة سواء بسواء في هاتين الصفتين لما وجدت نوعا من حاجة الرجل إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل، ولما رأيت معنى من معاني التكامل يتحقق لدى اجتماعهما إطلاقا. والله عز وجل حكيم، يريد أن يجعل الأسرة مصنعا يرعاه كل من الرجل والمرأة بتعاون، ولا يتم التعاون إلا بفلسفة معروفة، أن أحتاج إليك بجانب وأن تحتاج إلي بجانب آخر، فالجانب الذي أنا قادر فيه تكون عاجزا، والجانب الذي أكون عاجزا في تحقيقه تكون أنت قادرا فيه، عندئذ أحتاج إليك وتحتاج إلي، وينشأ التكامل من تلاقينا. عندما شاء الله عز وجل أن تتكاثر الذرية من الرجل والمرأة، إذن القائمان بأمر هذه الذرية الرجل والمرأة، إذن ينبغي أن يتعاونا، ولكي يتعاونا ينبغي أن تكون المرأة فقيرة فيما أغنى الله الرجل به، وينبغي أن يكون الرجل غنيا فيما أفقر الله سبحانه وتعالى المرأة به. هذه حكمة رائعة جدا. وأزيد الأمر وضوحا حتى لا يستطيع أي إنسان ممن يعرف بما لا يعرف أن يلبس على أي منه. أنا أفترض، ولعلي قلت هذا مرة لا أدري في أي مكان، أفترض أن امرأة ما أوتيت عقلانية سامية كأسمى ما يتمتع به الرجال من عقلانية وقدرة على سبر الأغوار والصبر على الفلسفة ونحو ذلك، ولن يكون هذا إلا على حساب العاطفة. وكانت هذه المرأة من نصيب رجل ما تزوجها. أنا أسأل نفسي وأسألكم جميعا، هل يستطيع هذا الرجل أن يشعر بالسعادة معها؟ والله الذي لا إله إلا هو لن يستطيع أن يشعر بالسعادة. عندما يجد هذه الإنسانة وهي دائما في كل شؤونها وأعمالها مغموسة في الأبحاث العقلانية والفلسفية والفكرية، وحياتها دائما محاكمة عقلية للأمور وللقضايا، يأتي ليجد هذا وظيفته وتلك أيضا وظيفة الزوجة، ومن أين تتحرك حرارة الود بينهما؟ مستحيل. نعم، هذا عاكف على سبر الأغوار وعلى السبح في بحار القضايا العقلانية، وهي أيضا تصنع صنع. تصور ما كيف تكون العلاقة بينهما؟ الباري حكيم، الباري رب، هذا معنى رب في السماوات والأرض، يربي عباده على النهج الذي يسعده. وإنني لا أتصور أن رجالا فعلا تلو بنساء شاذات في هذا الجانب، وقلنا يوجد شذوذ، فكنا يعانين من شقاء ومن حياة مريرة. هذا الرجل العقلاني يريد أن يركن إلى حياة عاطفية، وتلك الإنسان العاطفي تريد أن تركن إلى رجل عقلاني. نعم، هذه حق. وتماما أقول لكم العكس، لو أن امرأة ابتليت بشاب كتلة عاطفية، كتلة وجدان، نعم تماما، يعني كالنساء، إذن لسقط اعتباره من عينها ومن قلبها. هذا شيء حقيقي وواقع، ولكن ربنا الحكيم الرحيم الرؤوف نسق الأمر، جعلها تربي هذه الأسرة بعاطفتها ووجدانها إلى جانب العقل الدقيق الذي يتآلف مع وضعها العاطفي، يرعى هذه الأسرة تبعيته إلى جانب قسط أيضا عاطفة يتناسب مع رجولته لانيته. خلق كل شيء فقدره تقديرا، هكذا يقول الله عن ذاته، وهو القائل عن ذاته العلية: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذا القدر إنما يهدف إلى حل، والنظر هنا إلى الأسرة، أن تكون هنالك أسرة سعيدة تكون مثالا لسعادة المجتمع، ولم تتحقق هذه السعادة إلا بهذا الذي أبدعه الله عز وجل. فإذا علمنا أن المرأة أكثر عاطفة ورقة من الرجل، وأن الرجل أكثر عقلانية من المرأة، مع القاسم المشترك الذي بينها من العقلانية ومن العاطفة، القاسم المشترك لابد منه، الصعيد المشترك، إذا نعود لمن ينبغي أن تكون القوامة؟ لصاحب العقلانية الأكثر. ها هنا العقلانية الأقوى إذن هي التي تستطيع أن تكافح وتناضل، وهي التي تستطيع أن تصبر وأن تصابر، هذا هو السبب الأول. وهذا معنى قول الله عز وجل بما فضل الله بعضهم على بعض، وانظروا إلى أعجوبة الدقة في كلام الله. لما لم يقل الله عز وجل الرجامون على النساء بما فضل الله الرجال على النساء في التعليم؟ قال بما فضل بعضهم على بعض. ما معنى فضل بعضهم على بعض؟ أي فضل الرجل على المرأة في جانب، وفضل المرأة على الرجل في جانب آخر، فهو تفضيل متبادل. بسبب هذا التفضيل المتبادل الذي جعلت نصيب الأولوية في المرأة العاطفة ونصيب الأولوية في الرجل العقلانية، بسبب هذا جعلت القوامة في الدار للرجل. هذا هو السبب الأول. والسبب ما أنفقوا من أموالي. فمن الذي أيها الإخوة؟ وقيل لي هذا في يوم من الأيام، ولكن المرأة اليوم غدت كالرجل سواء بسواء، فهي تعمل كما يعمل وتملك كما يملك، وربما جاء غد قريب أنفقت هي بدلا منه. إذن ينبغي أن تنتقل القوامة حسب هذا القانون من الرجل إلى المرأة. ونقول نحن في الجواب: ترى هل سيأتي ذلك اليوم في ظل الشريعة الإسلامية، أي ذلك اليوم الذي تنفق فيه المرأة على الأسرة والرجل واحد من الأسرة، بدلا مما يجري اليوم وهو إنفاق الرجل على الأسرة؟ معاذ الله، معاذ الله. لو جاء هذا اليوم لأعلنت الإنسانية أنها وقعت في براثن الشقاء. المرأة تملك، تملك اليوم، تملك كالرجل، كالرجل سواء بسواء ممكن. المرأة تعمل ممكن. وقلت في الأسبوع الماضي والذي قبله: الشارع أعطاها الضوء الأخضر كما يقول، تماما كما أعطى الرجل، أن تعمل في كل ميدان لا يجرها إلى ارتكاب محرم تعمل. وذكرنا التفصيل في هذا. إذن ممكن أن تعمل الآن، تعمل، ممكن أن تمتلك، من قديم كانت تمتلك، لكن هذا لن يكون مبررا أبدا، لأن يختلف القانون الرباني فيقول الله: الآن على المرأة أن تنفق على الرجل، مهما كان الرجل فقيرا ومهما كانت المرأة غنية، الشارع يأمر الرجل بالإنفاق جهد استطاعته، نعم، ولا يكلف المرأة إلا إذا أخلاقيا تشكر عندئذ، دخلت في هذا الباب. لماذا؟ لأن سعادة الأسرة منوطة بأن يكون الرجل هو المنفق. لو تحول الأمر كما يريد البعض، طيب المرأة تشتغل الآن، قلنا بناء على ذلك ينبغي أن ينتقل التشريع فيكلف التشريع المرأة بالإنفاق. ما إلى ما سيؤول الأمر أيها الإخوة؟ سيؤول الأمر إلى أن تصبح المرأة طالبة والرجل مطلوبا، عكسة الآية. المرأة هي التي تنفق بدءا من المهر إلى الإنفاق على البيت. المرأة، الرجل شو بيصير؟ شوي 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 شو من لائصار. الرجل هو الذي يخطب والمرأة هي التي تخطب. هل في هذا خلاف؟ قانون العرض والطلب هكذا يقول، قانون العرض والطلب هكذا يقول. اللي جاي حامل المصاري بده يدفع المصاري هو اللي بيطلب، واللي بياخذ بيكون عادة هو بيقعد بيتدلل يستنى العرض الأقوى. معروف هذا الأمر، وهذا ما يجري الآن في الفرق، نعم. وبناء على ذلك ونظرا إلى أن المرأة لن تكون في حصن حصين إلا إذا كانت هي المطلوبة والرجل هو الطالب، إذن لابد أن يكون الرجل دائما هو المنفق وأن تكون المرأة هي التي تتلقى النفقة، حتى تبقى الأسرة في حصن حصين ضد التميع وضد الفساد كله. وإلا تبددت الأسرة وتحولت إلى أنكار. ما في إنسان يستطيع يناقش في هذه الحقائق أبدا. الذي يناقش هو إنسان مكابر، مكابر تماما. ثم من هو هذا يعني الإنسان الكريم على نفسه الذي يؤثر أن يجلس في داره وتخرج المرأة زوجته هي التي تشتغل في الأسواق وتأتيه في آخر النهار لتقول: تفضل إلى، تفضل لقد جئتك باللباس الذي ترتديه،
لقد هيأتك لك المسكن الذي تسكن فيه. والرجل يقال فيه ما قال الشاعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس. من هو هذا الذي ترضى له مروءته وشامته بهذا؟ من؟ ليس في الرجال رجل حقيقي يرضى بهذا أبدا بشكل من الأشكال. الشارع حكيم، وضع الشرع وفتح إلى جانب الشرع باب التعامل الأخلاقي، رسم هذا شرعا، ثم همس في أذن المرأة أخلاقا: إذا رأيت أن تساعدي زوجك الفقير فنعمة، وكم ذلك عمل حسن. لكن أخلاقيا لا قانونيا، لأنه لو شرع هذا قانونا لخدش ذلك الأسرة ولجرح المشاعر. ولكن عندما تكون المسألة أخلاقية بالتراضي وبالتفاهم وبالود، فكل شيء يكون. بناء على هذا الذي نقول، كان مقتضى الحكمة أن تكون القوامة في المنزل للرجال. ثم إن الشارع وضع صمامات، لا صمام واحد، للأمان، حتى لا يستغل رجل هذه القوامة فيؤذي زوجته، حتى لا يستغل رجل هذه القوامة فيتسلط على زوجته. باري سبحانه وتعالى قال: وعاشروهن بالمعروف. مو أعطيتكم القوامة تروحوا تتسلطوا، عاشروهن بالمعروف. لهن مثل الذي عليهن، المعاملة أبدا لهن مثل الذي عليهن. للرجال عليهن درجة، هي درجة القوامة بسبب هذين الفارقين اللذين حدثتكم عنهما، وهما لا شيء في ميزان القرب من الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ربما كانت قلامة ظفر المرأة تساوي مئات من الرجال، امرأة من الناس قلامة ظفرها قد تساوي مئات من الرجال، هذا شيء آخر. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا من عنده أوحى الله إليه بصمام أمان آخر: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. حتى تعلم، إياك أن تسخر هذه القوامة وأن تستغلها في تسلط، إياك أن تستغلها في ظلم، هذا لا يجوز بشكل من الأشكال. أظن أننا أوضحنا هذا الأمر إيضاحا تاما. لكن هذا يثير سؤالا بمناسبة حديثي عن أن الرجل ما ينبغي أن يؤذي زوجته، أن يسيء إليها، أن يظلمها بحجة أن له القوامة عليها. قد يقول فينا قائل، وأنا أنقل ما يقال: إذن الباري القرآن لماذا فرق بين الرجل والمرأة عندما يقع نشوز، يعني تمرد في الأسرة؟ ممكن الرجل يتمرد، ممكن المرأة تتمرد. القرآن عالج تمرد المرأة بثلاث علاجات: أولا الوعظ، ثانيا الهجران في المضجع، ثالثا الضرب، طبعا بالتدرج بالضرب. لكن لما الرجل ينشذ ويتمرد، ما عالج نشوز الرجل بمثل ما عالج به نشوز المرأة؟ يعني ما أعطى الضوء الأخضر للمرأة أن تضرب الزوج؟ لماذا؟ نعم سؤال وارد، لماذا؟ أيها الإخوة، لاحظوا مرة أخرى حكمة الشارع ودقة الشارع. طبعا قبل كل شيء، عندما تنشز المرأة لا يجوز له أن يستغل نشوزها فيقفز إلى الضرب، لا يجوز قولا واحدا، لا بد من الوعظ مرارا وتكرارا حتى ييأس من فاعلية الوعظ. طيب عندئذ ينتقل إلى المرحلة الثانية، ولا يجوز له أن ينتقل إلى الثالثة. ما هي؟ الهجران. أي هجران؟ لا هجران في المكالمة أيضا لا يجوز، طول النهار بيكلمها وبتكلمه كل شيء. الهجران في المضجع فقط، ينام على فراش آخر، وهو هجران أشبه بالمداعبة منه بالجفاء كما تلاحظون. والمأمول بناء على نفسية المرأة في مثل هذه الحالة أن تصحو المرأة وأن تنهي المشكلة وأن تعود إلى خط الوئام مع الزوج. وينبغي أن يستمر على هذا إلى أن ييأس أيضا من الهجران في المضجع، يعني بنهار بيتكلموا على تصار في مجال لحوار ونقاش وإيثار، نعم كل هذا مهيأ. طيب يأس الرجل من هذا، معناتها المرأة شاذة بشكل عجيب. عندئذ أعطاه الشارع الإذن في الضرب غير المبرح مرة هنا أخرى أقول. طيب لماذا لم يعط الشارع المرأة، أعطاها الإذن في الوعظ وأعطاها الإذن فيما هو أكثر من الوعظ عندما تبلغ أهلها أو القاضي، لكن لم يعطي الضوء الأخضر في أن تضرب الزوج؟ الجواب، لو أن الشارع جل جلاله وهو الذي فطر المرأة على ما فطر عليها من المعنى العاطفي الذي ذكرت لكم، وفطر الرجل على الرجولة التي حدثتكم عنها وعلى العقلانية التي حدثتكم عنها، لو علم أن ضرب المرأة للرجل يجدي ويصلح الأمر كما يجدي ضرب الرجل للمرأة عندما يصل الأمر إلى نهايته، لأمر المرأة، أمرها بهذا الضرب. لكن الشارع يعلم، وهو الفاطر لطبيعة الرجولة عند المرأة والأنوثة عند رجولة عند الرجل والأنوثة عند المرأة، يعلم أن المرأة لو أنها جربت الأمر وحملت العصا أو ضربت بيدها هذا الرجل لتحول هذا الرجل إلى ثعبان، ولنسي عقله وضوابط إنسانيته، ولحطم ولربما قتل. أتعلمون هذا أم لا؟ لما علم الله عز وجل أن المرأة لن تستطيع أن تحسن صنعا أو أن تحل مشكلة بممارستها المباشرة منها، لما أعطاه الحق للرجل أن يباشره؟ علم أنها لا تستطيع أن تحل بذلك مشكلة، لأن رجولة الرجل تهتاج بين جوانبه. كان متمرد 20 أو 30%، الآن إلى ما سيؤول حاله؟ يتحول إلى ما يشبه إنسان سكران مجنون، ولا يبعد أبدا أن يكسر ويحطم ويقتل، لأن المرأة مهما كانت أضعف من الرجل. وعندما يسلط الله المرأة على الرجل لتضربه، ينبغي أن يكون حكيما، وينبغي أن يكون قد أعطاها من القوة ما تتكافأ معه على أساسها مع الرجل، لكن الأمر ليس كذلك. واحد يقول طيب ليش ما أعطاها من القوة أد الرجل؟ لو أعطاها من القوة أد الرجل لما سعد بها الرجل، شيء معروف هذا. بناء على ذلك قال لها لا. إذن كيف ينصفها الله عز وجل؟ ينصفها الله بطريقة أخرى، ترفع شكاتها إلى ولي الأمر، ترفع شكاتها إلى القاضي، القاضي هو الذي يتولى ضربه، هو الذي يتولى ما كان من المفروض أن تتولاه هي. هل في هذا الأمر أيها الإخوة أي معرة فيما يتعلق بشرع الله عز وجل؟ هل في هذا الأمر أي منقصة لدين الله عز وجل؟ إذا كان واحد، أنا سئلت مرة في الإذاعة هذا السؤال، ما أذكر أن هذا وأجبته، ولكن ما خفي على الجواب. نعم، كم من ألسن امتدت لتدعي أن الشارع جل جلاله رفع الرجل إلى مستوى التسلط على المرأة، وأخذ يستشهد على هذا بأشياء كاذبة تافهة، منها أن الرجل باري عز وجل سمح له أن يضرب المرأة عند نشوزها، ولم يسمح للمرأة أن تضربه عند نشوزه. هذا إنسان مجنون أو متجانن، أو متجانن. أنا أقول لهذا الرجل بالذات، أرأيت لو أنك تمردت على زوجتك وجاءت زوجتك فضربتك وأدبتك خير تأديب، كيف يكون موقفك منها؟ أنا أعلم أنك ستجن، وأنا أعلم أنك لن تدع مثقال ذرة من سبيل لتشفي غليلك منها إلا وتفعل. نعم هذا ما ستفعل به، إلا إذا أحيط بك وإلا إذا جاءت قوة منعتك، هذا شيء آخر. أفتريد أن يستدرج الشارع المرأة وهو الرحيم بها الحكيم بشأنها؟ أفتريد أن يستدرجها فتضرب فتضرب فتقتل؟ أليس خيرا من هذا أن يقول لها الشارع عليها أن تنتظر وأن تطمئن بالا، فإن الله سيبعث لها من ينتصر لها؟ أليس هذا هو الأولى؟ هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق يرسم الإسلام كان في القرآن وإن كان في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الحقوق السارية من الرجل إلى المرأة، أي حق الرجل على المرأة، أي حق الزوج على الزوجة. أول حديث يرويه الإمام النووي هو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والحديث متفق عليه. وفي رواية أيضا بعبارة أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. نعم. هذا الكلام الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم يشكل أول حق من حقوق الزوج على الزوجة، وسنجد فيما بعد أن هذا الحق ذاته هو أيضا حق الزوجة على الزوج، سنجد هذا تماما، لكن الباري جعله حقا متبادلا، فهو بدوره حق الزوج أولا وهو بدوره أيضا حق الزوجة ثانيا. لكن ما المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه؟ لا يشترط أن نفهم من هذا الكلام أنه كناية عن الجماع، لا لا يشترط أن نفهم هذا، بل المعنى العام هو المراد. دعا الرجل امرأته إلى أن تبيت في فراشه بقطع النظر عن كل شيء، وأبت إلا أن تنام في الغرفة الأخرى أو على فراش آخر. هذا هو العمل المحرم الذي يأباه الله سبحانه وتعالى. طيب أنا أسأل، يعني فيما كانت هذه الحرمة مبالغا فيها إلى هذه الدرجة، إلى درجة أن رسول الله يقول: إذا بات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ثم الروايات الأخرى تؤكد هذا المعنى الذي نقول، يعني ما المسألة، يعني ما المشكلة في هذا؟ المشكلة أيها الإخوان كنت قد أشرت إليها قبل عدة دروس وأعيد الآن بهذه المناسبة هذا المعنى أيضا لنزداد إيمانا بحكمة الله. قلت بمناسبة أظن في هذا الدرس أن المعاصي كلها لها شأن، وموضوع الزنا موضوع الجنس له شأن آخر، سائر المعاصي باستثناء العلاقات الجنسية مما تلفظه الفطرة الإنسانية ومما لا يتفق أبدا مع الفطرة الإنسانية. فالإنسان يستطيع أن يستعين بفطرته الإنسانية لتجنب هذه المعاصي، شرب الخمر لا يتفق مع الفطرة، من الفطرة أن الواحد يحافظ على عقله، ما يبدل عقله. المدمنات المخدرات بأشكالها وأنواعها لا تتفق مع العقل أبدا، تتفق مع الشذوذ. السرقة لا تتفق مع العقل، مع الفطرة الإنسانية. الغيبة لا تتفق مع الفطرة الإنسانية. الأحقاد والضغائن لا تتفق مع الفطرة الإنسانية. القتل لا يتفق مع الفطرة الإنسانية. كل المعاصي. فإذا جئت إلى الفواحش، إلى علاقة الجنس مع الجنس، رأيت أن الفطرة الإنسانية تريدها، متفقة معها تماما كل الاتفاق. تلاحظون الفرق؟ بسبب هذا الفارق جعل الله عز وجل سياسته تجاه سائر المحرمات النهي العام عنها، وإغلاق الأبواب أمامها، وتطهير الناس بالابتعاد عنها ابتعادا كليا، حتى إذا جاء إلى موضوع الفاحشة عالجها بطريقة أخرى، عالجها بمصل واق منها نفسها. تمام؟ يعني أمرنا أن نأخذ الرجل والنساء يأخذوا مصل واقي حتى ما يقعوا في الفواحش. ما هو هذا المصل الواقي؟ الزواج. جعل الله سبيل التخلص من الانحراف الجنسي في إشباع الإنسان نفسه بالعلاقة الجنسية. هذا هو العلاج، لأنه هذا شيء فطري بعكس سائر المعاصي جميعا. فإذا عرفنا ذلك تبين لنا الحكمة من هذا الذي يقوله رسول الله عندما يدعو الرجل زوجته إلى فراشه، فقط يدعوها إلى فراشه، فقط لتكون قريبة منه، فقط ليشعر بالسكن إليها، قد لا يكون هنالك أكثر من ذلك. فتعبت عليه، فمعنى ذلك أن حاجة ملحة بين جوانعه تهتاج الآن، وأن هذه الحاجة الملحة التي اهتاجت إذا لم تشبع بالنهج الذي شرعه الله، فإن هذه الحاجة ستلح على صاحبها وستضغط عليه فتدفعه إلى الانحراف. ترى من الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ الذي يتحمل هذه المسؤولية هي هذه المرأة التي تأبت، التي تأبت عليه. الباري عز وجل جعل من الرجل سكنا للمرأة، ومن المرأة سكنا للرجل، وجعل هذه العلاقة القائمة بينهما صمام أمان ضد كل الانحرافات الأخرى. فإذا تأبت الزوجة بدون عذر، لو أن الرجل منعها النفقة الواجب عليها هذا عذر، تستطيع أن تتمرد عليه، لكن ما في عذر إطلاقا، الرجل يؤدي واجباته تمام. فتحت نافذة إلى محرم في الدار، وأن الفاحشة بشكل ما تهدد هذه الأسرة. ولذلك كان العقاب متناسبا تماما للمعصية التي ترتكبها هذه المرأة. وفي الناس من ربما يجد أنه ما في داعي أن الإسلام يعني يركز على هذه القضايا ويحط النقاط فيها على الحروب، لا، في داعي نص، لأننا نعلم في البيوت والأسر كم تقع المشكلات من وراء هذه القضية. نعم، كم تقع مشكلات عندما تتأبى الزوجة لسبب أو لآخر مما لا يتعلق بتقصير وقع فيه الرجل، فيقع التشاكس ويقع التنابز ويقع الشقاق، وربما يقع الرجل في البعد عن الله سبحانه وتعالى. وإني لا أذكر أن رجالا شكوا إلي هذا، شكوا إلي هذا، وكانت الشكاية ملونة بأشكال عدة. هذه الشكاية جرفت كثيرا من هؤلاء الرجال إلى المحرمات. وأنا أذكر أن إنسانا شكا إلي أن امرأته عندما تكون في الدار تكون دائما مغموسة في ثياب العمل، وأي عمل؟ العمل المطبخي. نعم، تكون دائما مغموسة في هذا المنظر وهذا المظهر، ولا يستجيب لأي نصح ولا يستجيب لأي رب، حتى إذا آن لها أن تخرج لتلقى صاحباتها لتستجيب لحفل دعيت إليه، تأنقت ولبست وتجملت ووقفت أمام مرآتها الساعات الطوال، والزوج كأنه غريب في داره ينظر إليها وهي تتجمل لغيره، إن كان رجال إن كان نساء. هذا لون من ألوان ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تكون المرأة في سياستها المنزلية مع الرجل بهذا الشكل، ما الذي ينبغي أن ننتظره من الرجل؟ قلت لكم معصية الجنس شيء متفق مع الفطرة وليس مختلفا مع الفطرة. الذي ينبغي أن نتوقعه وهذا بشر أن ينحرف، وهي التي تتحمل انحراف. كثيرا ما شكى إلي رجال أن أحدهم أن المرأة تشكو أنها بحاجة إلى أن تنام مع صغارها في الغرفة الأخرى، لأنها بحاجة إلى رعايتهم طوال الليل، ولذلك فهي لا تستطيع أن تكون إلى جانبه أو قريبا منه في غرفته أبدا. طيب، هذا واقع، الشارع ما نهى عن هذا إلا لأنه يقع. هل يجوز هذا؟ لا يجوز ذلك قط. ممكن بالاتفاق يتم الأمر وتحل المشكلة، لكن أن تفرض المرأة هذا النهج، ربما كانت تتعلل بهذا الأمر، وربما كان لها هدف أو كان هنالك سبب آخر من وراء هذا الذي تعتذر به. طيب، نحن عندما نقرأ هذا الكلام الذي يقوله رسول الله، هل هذا يعني أن الله عز وجل جعل للرجل قداسة على المرأة؟ لا. أيضا ذلك الصحفي الذي سألني عدة أسئلة من صحيفة الديار اللبناني، وصغتها موسعة بعد ذلك في كتابي هذه مشكلاته، سألني فيما سألني هذا، قال لي الإسلام فرق بين الرجل والمرأة، المرأة إذا تناست شيء من حقوق الرجل الملائكة كلها تبتلعنها، ولكن إذا الرجل دار ظهره وتناسى شيئا من حقوق يعني امرأته لا أحد يعاقبه ولا الملائكة تلعنه ولا تهدده. هذا الكلام كذب، من قالها؟ كم هدد الباري سبحانه وتعالى، بل هدد الإسلام الرجل الذي يظلم زوجته، وكم كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسامع الرجال أمرهم بأن لا يمارسوا حقوقهم أداء، بل أكثر من ذلك يكونوا يعني متساهلين كل التساهل مع النساء. الباري عز وجل جعل الأمر قسمة عادلة ولم يجعلها قسمة ضيزة بشكل من الأشكال. والعلماء قالوا لو أن الرجل ابتعد عن زوجته كان هو المبتعد، وكان هو الذي هو المتأبي عليها، يقع في نفس المعصية التي تقع فيها المرأة. نعم، ويحرم عليه ذلك. وقالوا لو أن رجلا كان متزوجا امرأتين وجب عليه أن يبيت عند هذه ليلة وعند تلك ليلة أخرى، فلو أنه بات عند زوجته الثانية في الدار لكن بات في غرفة أخرى، هل يقال أن إنه بات عندها؟ لا أبدا، عصى الله عز وجل وكان من المطرودين من رحمة الله، رغم أنه موجود في البيت، موجود في البيت، لكنه لم يستجب لها ولم يكن في فراشها. من قال إن الشارع يفاوض في عدالته بين الرجال والنساء وهو القائل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ لكن نحن الآن نتحدث عن حقوق الرجل، وعما قريب سنتحدث عن حقوق المرأة. نعم، وكنت قبل سنوات أذكر أنني بمناسبة تحدثت عن حقوق المرأة الضائعة عند كثير من الرجال خلال 3 أو 4 دروس. جاءتني أوراق من رجال يقولون لي طيب يعني ما في أيضا حقوق للرجال على النساء؟ طيب إذن هذه 3 دروس التي أنفقتها في بيان حقوق المرأة على الرجل تكاد أن تبين لبعض الرجال أن الشارع تحيز للمرأة لم يتحيز للرجل، وإلا لما جاءتني هذه الاعتراضات وهذه يعني الانتقادات وهذه التذكرة أيضا بحقوق. لكن لكل مقام مقام. هذا ما ذكره رسول الله لنا في الحديث الأول كحق من حقوق الزوج. نقف عند هذا الحد ونتابع بعد ذلك درس في الدرس الآتي. أيها الإخوة، قبل أن أنهي درسي